بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة الإمام البخاري تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. أنا معكم عند قول المؤلف: وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، كما بين صنعاء وأيلة. قيل أيلة مكان في نجران، وقيل في رواية أنه كما بين صنعاء والمدينة، كما رواه البخاري ومسلم. وما يؤيد هذا القول أنه ما بين صنعاء والمدينة قول النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر. والشهر ما يقارب هذه المسافة ما بين صنعاء والمدينة. وزواياه كما في الحديث سواء، يعني طوله شهر كما في الحديث الآخر، وعرضه شهر. ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أو من الحوض فلا يظمأ أبدا. في رواية: أكثر من عدد نجوم السماء. وفي رواية: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغط فيه ميزانان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق فضة. قال شيخنا النجم رحمه الله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، كما بين صنعاء وأيلة، أباريقه الكيزانه عدد النجوم ترد عليه أمته، أي لشرب منه. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ أي كما يعرف الشخص الدواب الخاصة به بألوانها من الدواب الأخرى إذا اختلطت فيها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه وأتباعه يوم القيامة من الذين يأتون من بعد الصحابة، كما يعرف أصحابه الذين عاشوا معه في عهد عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. لما ضرب لهم هذا المثل قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي عليهم آثار الوضوء في وجوههم وأقدامهم وأيديهم، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرقهم على الحوض، إمامهم على الحوض، ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلما؟ ويقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. رواه الإمام مسلم وغيره ولفظ لمسلم. ونأخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أن وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهدي عليه الصلاة والسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا حتى يشرب الإنسان من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع الإنسان من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في المسائل العقدية التي يخرج الإنسان بها عن السنة ويخرج الإنسان بها عن الإسلام. فبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرب حوضه من باب أولى وأحرى. ثم قالوا هل لكل نبي حوض؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة له حوض، هل لبقية الأنبياء أحواض أخرى؟ قل الشيخ هذا محل نظر ويحتاج إلى دليل يثبته، يعني يرى الشيخ أن الأصل أنه لا يوجد حوض إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ معلق محقق لهذا الكتاب وهم أصحاب دار المنهاج، ذكروا عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموعة فتاواه ورسائله من المجلد الثامن صفحة 517 وعلى شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف في عرصات يوم القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن إلى آخره. قال عاشرا، قال الشيخ بن عثيمين هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ فالجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي من كان فيه مقال إن لكل نبي حوضا فإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، قد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. ثم قال الشيخ وذكر أيضا الحديث صحيح لشواهده وقصح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة برقم 1589. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكره للحديث السابق أي وهو في عرصات القيامة نعم، وإن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، قال ابن عثيمين لكن هذا يؤيده المعنى هو أن الله بحكمته وعدله كما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين، لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله شيخان النجم رحمه الله إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. يقول المحقق لهذا الكتاب لم أجد، والمقصود به محمد سعيد القحطاني في طبع الدار ابن القيم، يقول لم أجد دليلا على هذه المسألة، أي أن حوض صالح ضرع ناقته، فأرجو من أخي القارئ الكريم إن وجد شيئا حول هذا أن يرشدني إليه، العلم رحم بين أهله. ذكر أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في طبعته مكتبة الغرباء الأثرية عند قول المؤلف رحمه الله إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، بأن هذا جاء في حديث موضوع أي مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج العقيلي في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات. إلى أن قال بين أنه لا يفرح بمثله فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله. انتهى كلامه نقلا عن أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله بعد قوله إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، يكون محقق لم يجد دليلا على هذه المسألة. قال الشيخ وأقول لا أعرف في هذا شيئا، أي لا أعرف في هذا دليلا، لا أعرف في هذا شيئا أي بالنسبة أن حوض صالح ضرع ناقته، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ شيخنا النجم رحمه الله أما حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أي صح بالتواتر، قد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليريدن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي وصيحابي وصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. في رواية فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته على السنة حتى يلقى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان لا يؤمن لا يأمن على نفسه من الفتنة، وقد يقع الإنسان فيما يبعده عن رحمة الله عز وجل من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكفر أو ببدعة. المسألة الثانية وجوب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، كذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء الخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال شيخنا النجم رحمه الله وأقول شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أولا الشفاعة هي الواسطة والمقصود بها التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر. والحديث هنا في الآخرة، مقصود بالشفاعة هنا الشفاعة في الآخرة حيث يشفع الشفعاء عند الله عز وجل إلى الله عز وجل في من أرادوا الشفاعة له. وأقول شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فله شفاعات اختص بها وله شفاعات يشارك فيها غيره، فالتي اختص بها ثلاث، المقصود بها الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولا وهي المقام المحمود أي الشفاعة العظمى في فصل القضاء عندما يأتي آدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يأتون الناس إليهم يطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء فيرفضون كلهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقبل الشفاعة في الناس لفصل القضاء فيجلس تحت العرش قدر أسبوع ويقال يا محمد يرفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. فهذا يسمى الشفاعة العظمى أو في المقام المحمود. وبعثك ربك مقاما محمودا الذي يحمده عليه الأولين والآخرين. الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة أو شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها. فأول من يدخل باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه المؤمنون. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وجودا وأولها بعثا وجزاء ودخولا للجنة، وهم نصف أهل الجنة. في روايتهم ثلثا أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله وإياكم من أهلها. ثالثا الشفاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من غمرة النار أي من أسفل النار إلى ضحضاح منها أي إلى علاها. مسألة الصحابة ماذا قدمت لعمك لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا كفار قريش، فقال هو في ضحضاح في النار يعني في أعلى النار ولكنه لا يخرج منها والعياذ بالله. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعات العامة هناك شفاعات أخرى يشارك فيها غيره. أولا هي الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار فيشفع فيهم أي الشفعاء سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الرسل أو غيرهم. هي الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار فيشفع فيهم أن يعفوا من دخول أن يعفوا من دخول النار. الثاني الشفاعة في أقوام دخلوا النار وعذبوا فيها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار فيخرجون منها. ثالثا الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف فيشفع فيهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. والشفاعة هذه عامة. هذه والتي قبلها كذلك، والشفاعة التي وردت وهي سبع أو ثمان، الثامنة الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، كان ترفع درجات الأبناء إلى الأبناء إلى الآباء والأمهات، كما قال تعالى في سورة الطور: وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، بقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إلى آخر. نعم. والذين قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيرفع الأبناء إلى درجة الآباء أو الآباء إلى درجة الأبناء، هذه تعتبر من الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فأما الثلاثة الأولى فيختص بها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، والباقي يشترك فيها معه غيره من الملائكة والمرسلين والنبيين وسائر المؤمنين. فحقيقة الشفاعة يعني فائدتها إكرام الله للشافع ورحمته بالمشفوع له، ثم هي لا تكون إلا للموحدين، يعني لا تنفع الشفاعة في المشركين، وإنما تنفع الشفاعة في المسلمين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسد الناس شفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. سعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. ويشترط في المشفوع له أن يكون موحد مسلم، ويشترط كذلك في الشافع أن يكون كذلك مسلما. ونسأله سبحانه وتعالى نشفع فينا أن يشفع نبيه فينا، وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة: وجوب الإيمان بالصراط. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، يمر عليه من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي على قدر أعمالهم الصالحة. أقول وبالله التوفيق: الصراط هو جسر ممدود على متن النار، يمر عليه الموحدون المسلمون الذين ماتوا على الإسلام ولم يشركوا بالله شركا أكبر، يستوجب الخلود في النار. أما الكفار بجميع أنواعهم، مشركون أو وثنيون أو ملحدون أو أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من أنواع الكفار، فهؤلاء يساقون إلى النار سوقا، يعني لا يمرون على الصراط، إنما الذي يمر على الصراط المسلمون. وتفتح لهم أبواب النار، أي الكفار تفتح لهم أبواب السبع جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر، أي جماعات، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها. قال في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والذين كتبت عليهم شقاوة الأبدية والخلود في النار، نستجير بالله من ذلك، هؤلاء يساقون إلى النار سوقا، تسوقهم خزنة جهنم سوقا، وتسوقهم الملائكة، ويدخلون فيها من أبوابها، كل أهل ملة وعقيدة يدخلون في النار من باب واحد. أما المسلمون فهؤلاء يضرب لهم الصراط على متن جهنم، أي ينصب لهم الصراط على متن جهنم، فيمرون عليه على قدر إيمانهم. وأول من يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون واقفا عند الصراط يقول: ربي سلم سلم، رواه مسلم. هذا دل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في الدنيا والآخر. فيمر بعضهم كلمح البصر، كالبرق الخاطف، وكالريح، وكجاوز الخيل، وكسعير الرجال، منهم من يهاجر، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسعف على بطنه، على الصراط كالأليب كشوك السعدان، وهو شجر له شوكة معقوفة يقال لها العقيفاء، تضرب من أمرت به وتلقيه في جهنم والعياذ بالله. قد ورد أنها تشبك بين الناصية والقدم. قال المعلق لم أجد حديثا في هذا، وإنما ذكر أئمة التفسير وعلى رأسهم الإمام ابن كثير رحمه الله أن معنى قول الله تعالى ويؤخذ بالنواسي والأقدام أي يجمع الزبانية ناصية الكافر، أي مقصود به الملائكة يجمعون ناصية الكافر مع قدمه في سلسلة من وراء ظهره، ثم يلقى في جهنم فيهوي بها فيها سنين حتى يصل إلى قعرها والعياذ بالله. وهذا من باب التنكيل بالكافر والعياذ بالله. قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذا لا يكون إلا بكسر الظهر نسأل الله السلام، يعني هيئة السجود في حال الدنيا يكون هيئة وعكسها تماما هيئة عذاب أهل النار أجارنا الله تعالى إياكم منها، فيكون الظهر داخل القفص والعياذ بالله، يكون يعني يعكس جسم الإنسان كحال سجوده يكون عكسا والعياذ بالله في نار جهنم، فتربط الناصية الأقدام مع الرأس والعياذ بالله، ويكون ظهره في داخل الجسم والعياذ بالله، يعني عكس الساجد. وهذا من باب التنكيل. فالذين يمرون على الصراط ويسقطون منه هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، ويطرحون على نهر الحياة أو نهر الحياة بعد أن ساروا حمما أي أهل النار، وتأخذ النار كل جسم الإنسان المصلي ما عدا مواضع السجود، يعني تأكل النار جسم الإنسان إلا مواضع السجود، فيأتي الشافعون فيعرفونه بمواضع السجود منهم. وحرام على النار أن تأكل مواضع السجود من المسلمين أصحاب الكبائر، فإذا طرحوا على ذلك النار نبتوا فيه، أي في ذلك النار كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أي النبتة، رواه البخاري. وفي رواية لمسلم ألا ترون تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس مصيفر وخيضر، أي حال النبتة عند طلوعها من الأرض، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، أي كأنك تعرف أنواع الأشجار وهي صغيرة، عندما كانت الغنم ترعى تلك الأعشاب شبهت حال الذين يخرجون من النار بعد العذاب كحال هذه الأعشاب التي تخرج من الأرض. قال فيخرجون، أي أهل النار من النار، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يدخلون الجنة ويتبوؤون منازلهم منها بعد أن طهروا ونقوا من دنس الذنوب، ويكون لهم علامة تبقى عليهم زمنا طويلا، فيعرفهم أهل الجنة ويقولون هؤلاء الجهنميون. وقد ورد أنهم فيما بعد يسألون الله أن يزيل عنهم تلك العلامة فتزول عنهم، وقبل أن يصلوا إلى الصراط يقتسمون النور. فمنهم من يكون له نور يسعى بين يديه كالجبل، وهذا لقوة إيمانه، ومنهم من يكون نوره كالنخلة بين يديه، ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم، وأتاهم من يكون نوره شمعة على ظفر إبهام رجله اليمنى تشيع له مرة فيتقدم وتنطفئ عليه مرة أخرى فيقف. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالإيمان والأعمال الصالحة، وأن ينور علينا الصراط عند المرور عليه يوم القيامة. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير. أما المنافقون النفاق الاعتقادي فهؤلاء يعطون نورا مع المسلمين ثم ينطفئ نورهم والعياذ بالله، فيقول كما قال كما نقل ابن قتيبة ذلك على ابن مسعود عند تفسيره لقول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم، وأشار إلى أن ذلك ورد عن ابن أبي حاتم الجرير رحمه الله تعالى. ويقولون للمسلمين انظرونا نقتبس من نوركم، يعطون جزءا من النور الذي النور الحسي الذي عندكم يوم القيامة على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي أن النور محله الحقيقي هو في الدنيا بفعل الأعمال الصالحة. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبال العذاب. في قراءة انظرونا بهذا النور يمر به المؤمنون على الصراط، وهذا النور الذي يكتسبونه نور حسي يعني يوم القيامة، وبدل عن النور المعنوي الذي استضاءوا به في الدنيا، الذي تشير له الآية في قول الله سبحانه وتعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن استضاء بنور الكتاب والسنة في الدنيا فاتبعه وعمل به أعطاه الله عز وجل نورا حسيا يوم القيامة حتى يمر على الصراط ويدخل الجنة. وينبغي للمسلم أن يكون له حظ من نور الهداية الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة حتى أيها الإخوة يستضيء بذلك النور المعنى في الدنيا يستضيء به ويكون نورا حسيا يوم القيامة على الصراط حتى يمر عليه ويدخل الجنة بفضل الله تعالى وحده ثم بأعماله الصالحة التي قدمها في الدنيا. نسأل الله تعالى قبول أعمالنا ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن يغفر لنا بها الدرجات ويغفر لنا بها الزلات والسيئات، ويجعلنا ممن يرون الله عز وجل سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة الإيمان والبهاري تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. أنا معكم عند قول المؤلف وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وأقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم كما بين صنعاء وأيلة. قيل أيلة مكان في نجران، وقيل في رواية أنه كما بين صنعاء والمدينة كما رواه البخاري ومسلم، وما يؤيد هذا القول أنه ما بين صنعاء والمدينة قول النبي عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، والشهر ما يقارب هذه المسافة ما بين صنعاء والمدينة. وزواياه كما في الحديث سواء يعني طوله شهر كما في الحديث الآخر وعرضه شهر، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أو من الحوض فلا يظمأ أبدا، في رواية أكثر من عدد نجوم السماء، وفي رواية أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزانان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق فضة. قال شيخنا النبي رحمه الله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم كما بين صنعاء وأكلة، أباريقه الكيزانه عدد النجوم ترد عليه أمته أي للشرب منه. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ أي كما يعرف الشخص الدواب الخاصة به بألوانها من الدواب الأخرى إذا اختلطت فيها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه وأتباعه يوم القيامة من الذين يأتون من بعد الصحابة، كما يعرف أصحابه الذين عاشوا معه في عهد عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. لما ضرب لهم هذا المثل قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي عليهم آثار الوضوء في وجوههم وأقدامهم وأيديهم، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرقهم على الحوض أمامهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن أمتي، ألا لا يذادن رجال عن حوضي، كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، ويقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه الإمام مسلم وغيره وله لمسلم. ونأخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أن وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهدي عليه الصلاة والسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا حتى يشرب الإنسان من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع الإنسان من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في المسائل العقدية التي يخرج الإنسان بها عن السنة ويخرج الإنسان بها عن الإسلام. فبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرب حوضه من باب أولى وأحرى. ثم قالوا: هل لكل نبي حوض؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة له حوض، هل لبقية الأنبياء أحواض أخرى؟ قل الشيخ: هذا محل نظر ويحتاج إلى دليل يثبته. يعني يرى الشيخ أن الأصل أنه لا يوجد حوض إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ معلق محقق لهذا الكتاب وهم أصحاب دار المنهاج، ذكروا عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموعة فتاواه ورسائله في المجلد الثامن 517 وعلى شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: في عرصات يوم القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن إلى آخره. قال عاشرا، قال الشيخ بن عثيمين: هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ فالجواب نعم. فإنه جاء في حديث رواه الترمذي من كان فيه مقال: إن لكل نبي حوضا فإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. ثم قال الشيخ وذكر أيضا الحديث صحيح لشواهده وقصح هذا الحديث الإمام الباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة يركب 1589. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكره للحديث السابق أي وهو في عرسات القيامة والقيامة نعم وإن إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، قال ابن عثيمين لكن هذا يؤيده المعنى هو أن الله بحكمته وعدله كما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين، لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله شيخان النجم رحمه الله إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. يقول المحقق لهذا الكتاب لم أجد، والمقصود به محمد سعيد القحطاني في طبع الدار ابن القيم، يقول لم أجد دليلا على هذه المسألة أي أن حوض صالح ضرع ناقته، فأرجو من أخي القارئ الكريم إن وجد شيئا حول هذا أن يرشدني إليه بالعلم رحم بين أهله. ذكر أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في طبعته مكتبة الغرباء الأثرية عند قول المؤلف رحمه الله إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته بأن هذا جاء في حديث موضوع أي مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج العقيلي في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات. إلى أن قال بين أنه لا يفرح بمثله فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله، انتهى كلامه نقلا عن أبو ياسر خالد بن قاسم الرددي. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله بعد قوله إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته يكون محقق لم أجد دليلا على هذه المسألة، قال الشيخ وأقول لا أعرف في هذا شيئا أي لا أعرف في هذا دليلا، لا أعرف في هذا شيئا أي بالنسبة أن حوض صالح ضرع ناقته والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ شيخنا النجم رحمه الله أما حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أي صح بالتواتر قد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليريدن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي وصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. في رواية فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته على السنة حتى يلقى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتنة، وقد يقع الإنسان فيما يبعده عن رحمة الله عز وجل من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكفر أو ببدعة. المسألة الثانية وجوب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، كذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء الخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال شيخنا النجم رحمه الله وأقول شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أولا الشفاعة هي الواسطة والمقصود بها التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر، والحديث هنا في الآخرة، مقصود بالشفاعة هنا الشفاعة في الآخرة حيث يشفع الشفعاء عند الله عز وجل إلى الله عز وجل في من أرادوا الشفاعة له. وأقول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فله شفاعة اختص بها، وله شفاعة يشارك فيها غيره، فالتي اختص بها ثلاث، المقصود بها الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولا وهي المقام المحمود، أي الشفاعة العظمى في فصل القضاء، عندما يأتي آدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون يأتون الناس إليهم يطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء، فيرفضون كلهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقبل الشفاعة في الناس لفصل القضاء، فيجلس تحت العرش قدر أسبوع، ويقال يا محمد يرفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. فهذا يسمى الشفاعة العظمى أو في المقام المحمود. وبعثك ربك مقاما محمودا الذي يحمده عليه الأولين والآخرين. الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، أو شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها. فأول من يدخل باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه المؤمنون. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وجودا، وأولها بعثا وجزاء ودخولا للجنة، وهم نصف أهل الجنة، وفي روايتهم ثلثا أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم من أهلها. ثالثا الشفاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجه من غمرة النار، أي من أسفل النار، إلى ضحضاح منها، أي إلى علاها. ما سأل الصحابة ماذا قدمت لعمك لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألا كفار قريش، فقال هو في ضحضاح في النار، يعني في أعلى النار، ولكنه لا يخرج منها والعياذ بالله. هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة، هناك شفاعة أخرى يشارك فيها غيره. أولا هي الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار فيشفع فيهم، أي الشفاعة سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الرسل أو غيرهم. هي الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار فيشفع فيهم أن يعفوا من دخول أن يعفوا من دخول النار. الثاني الشفاعة في أقوام دخلوا النار وعذبوا فيها، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار فيخرجون منها. ثالثا الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف، فيشفع فيهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. والشفاعة هذه عامة، هذه والتي قبلها كذلك. والشفاعة التي وردت وهي سبع أو ثمان، الثامنة الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، كان ترفع درجات الأبناء إلى الأبناء إلى الآباء والأمهات، كما قال تعالى في سورة الطور، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، بقوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، إلى آخر. نعم. والذين قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيرفع الأبناء إلى درجة الآباء أو الآباء إلى درجة الأبناء، هذه تعتبر من الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فأما الثلاثة الأولى فيختص بها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، والباقي يشترك فيها معه غيره من الملائكة والمرسلين والنبيين وسائر المؤمنين. فحقيقة الشفاعة يعني فائدتها إكرام الله للشافع ورحمته بالمشفوع له، ثم هي لا تكون إلا للموحدين، يعني لا تنفع الشفاعة في المشركين، وإنما تنفع الشفاعة في المسلمين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسد الناس شفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. سعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. ويشترط في المشفوع له أن يكون موحد مسلم، ويشترط كذلك في الشافع أن يكون كذلك مسلما. ونسأله سبحانه وتعالى نشفع فينا، أن يشفع نبيه فينا، وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة، وجوب الإيمان بالصراط. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، يمر عليه من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله. ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي على قدر أعمالهم الصالحة. أقول وبالله التوفيق، الصراط هو جسر ممدود على متن النار، يمر عليه الموحدون المسلمون الذين ماتوا على الإسلام ولم يشركوا بالله شركا أكبر، يستوجب الخلود في النار. أما الكفار بجميع أنواعهم، مشركون أو وثنيون أو ملحدون أو أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من أنواع الكفار، فهؤلاء يساقون إلى النار سوقا، يعني لا يمرون على الصراط، إنما الذي يمر على الصراط المسلمون. وتفتح لهم أبواب النار، أي الكفار تفتح لهم أبواب السبع جهنم. قال الله سبحانه وتعالى، وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر، أي جماعات، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها. قال في سورة الحجر، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والذين كتبت عليهم شقاوة الأبدية والخلود في النار، نستجير بالله من ذلك، هؤلاء يساقون إلى النار سوقا، تسوقهم خزنة جهنم سوقا، وتسوقهم الملائكة، ويدخلون فيها من أبوابها. كل أهل ملة وعقيدة يدخلون في النار من باب واحد. أما المسلمون فهؤلاء يضرب لهم الصراط على متن جهنم، أي ينصب لهم الصراط على متن جهنم، فيمرون عليه على قدر إيمانهم. وأول من يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يكون واقفا عند الصراط يقول ربي سلم سلم، رواه مسلم. هذا دل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في الدنيا والآخر. فيمر بعضهم كلمح البصر، كالبرق الخاطف، وكالريح، وكجاوز الخيل، وكسعير الرجال. منهم من يهاجر، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسعف على بطنه على الصراط، كالأليب، كشوك السعدان، وهو شجر له شوكة معقوفة يقال لها العقيفاء، تضرب من أمرت به وتلقيه في جهنم والعياذ بالله. قد ورد أنها شبك بين الناصية والقدم. قال المعلق، لم أجد حديثا في هذا، وإنما ذكر أئمة التفسير وعلى رأسه الإمام ابن كثير رحمه الله، أن معنى قول الله تعالى ويؤخذ بالنواسي والأقدام، أي يجمع الزبانية ناصية الكافر، أي مقصود به الملائكة، يجمعون ناصية الكافر مع قدمه في سلسلة من وراء ظهره، ثم يلقى في جهنم فيهوي بها فيها سنين حتى يصل إلى قعرها والعياذ بالله. وهذا من باب التنكيل بالكافر والعياذ بالله. قال الله تعالى، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذا لا يكون إلا بكسر الظهر، أسأل الله السلام. يعني هيئة السجود في حال الدنيا يكون هيئة وعكسها تماما هيئة عذاب أهل النار، أجرنا الله تعالى إياكم منها، فيكون الظهر داخل القفص والعياذ بالله، يكون يعني يعكس جسم الإنسان كحال سجوده، يكون عكسا والعياذ بالله في نار جهنم. فتربط الناصية الأقدام مع الرأس والعياذ بالله، ويكون ظهره في داخل الجسم والعياذ بالله، يعني عكس الساجد. وهذا من باب التنكيل. فالذين يمرون على الصراط ويسقطون منه، هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، ويطرحون على نهر الحياة أو نهر الحياة بعد أن ساروا حمما، أي أهل النار، وتأخذ النار كل جسم الإنسان المصلي ما عدا مواضع السجود، يعني تأكل النار جسم الإنسان إلا مواضع السجود. فيأتي الشافعون فيعرفونهم بواضع السجود منهم. وحرام على النار أن تأكل مواضع السجود من المسلمين أصحاب الكبائر، فإذا طرحوا على ذلك النار نبتوا فيه، أي في ذلك النار كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أي النبتة. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: ألا ترون تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس مصيفر وخيضر، أي حال النبتة عند طلوعها من الأرض، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، أي كأنك تعرف أنواع الأشجار وهي صغيرة، عندما كانت الغنم ترعى تلك الأعشاب، تشبهتها بشبهت حال الذين يخرجون من النار بعد العذاب كحال هذه الأعشاب التي تخرج من الأرض. قال: فيخرجون، أي أهل النار من النار. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يدخلون الجنة ويتبوؤون منازلهم منها بعد أن طهروا ونقوا من دنس الذنوب، ويكون لهم علامة تبقى عليهم زمنا طويلا، فيعرفهم أهل الجنة ويقولون: هؤلاء الجهنميون. وقد ورد أنهم فيما بعد يسألون الله أن يزيل عنهم تلك العلامة فتزول عنهم، وقبل أن يصلوا إلى الصراط يقتسمون النور. فمنهم من يكون له نور يسعى بين يديه كالجبل، وهذا لقوة إيمانه، ومنهم من يكون نوره كالنخلة بين يديه، ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم من يكون نوره شمعة على ظفر إبهام رجله اليمنى، تشيع له مرة فيتقدم وتنطفئ عليه مرة أخرى فيقف. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالإيمان والأعمال الصالحة، وأن ينور علينا الصراط عند المرور عليه يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نلتمس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، يا مولاكم وبئس المصير. أما المنافقون النفاق الاعتقادي فهؤلاء يعطون نورا مع المسلمين ثم ينطفئ نورهم والعياذ بالله، فيقول كما نقل ابن قتيبة ذلك على ابن مسعود عند تفسيره لقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم، وأشار إلى أن ذلك ورد عن ابن أبي حاتم الجرير رحمه الله تعالى. ويقولون للمسلمين: انظرونا نقتبس من نوركم، أيعطون جزءا من النور الحسي الذي عندكم يوم القيامة على الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي أن النور محله الحقيقي هو في الدنيا بفعل الأعمال الصالحة. فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبال العذاب. في قراءة انظرون بهذا النور يمر به المؤمنون على الصراط، وهذا النور الذي يكتسبونه نور حسي يعني يوم القيامة، وبدل عن النور المعنوي الذي استضاءوا به في الدنيا، والذي تشير له الآية في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن استضاء بنور الكتاب والسنة في الدنيا فاتبعه وعمل به أعطاه الله عز وجل نورا حسيا يوم القيامة حتى يمر على الصراط ويدخل الجنة. وينبغي للمسلم أن يكون له حظ من نور الهداية الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، حتى أيها الإخوة يستضيء بذلك النور المعنى في الدنيا يستضيء به ويكون نورا حسيا يوم القيامة على الصراط حتى يمر عليه ويدخل الجنة بفضل الله تعالى وحده ثم بأعماله الصالحة التي قدمها في الدنيا. فنسأل الله تعالى قبول أعمالنا ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم وأن يرفع لنا بها الدرجات ويغفر لنا بها الزلات والسيئات ويجعلنا ممن يرون الله عز وجل سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.